أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ارتفاع القيمة إذا كان ناشئا من التضخم من انخفاض قيمة الناقص، فهل يجب فيه الخمس او لا؟ ذكرنا في الدرس السابق ان المفروض ان البحث في هذه المسألة لا يكون الا بعد الفرار عن قضية، وهذه القضية هي ان الخمس يتعلق بارتفاع القيمة، وبعبارة أخرى أن موضوع الخمس لا يختص بالزيادة العينية، بل كما يجب الخمس في الزيادة العينية يجب أيضا في الزيادة الحكمية الذي هو عبارة عن ارتفاع القيمة. والقدر المتوسط من ارتفاع القيمة التي يجب فيها الخمس هو ارتفاع القيمة من القسم الثاني من القسمين المتقدمان، يعني ارتفاع القيمة الغير الناشئ من الشنو؟ من التضخم وانخفاض قيمة الناقد. هذا قدر متوقع نعتبره، لأنه كما قلنا المفروض شمول الأدلة للزيادة الحكمية. القدر المتوقع من الزيادة الحكمية هو القسم الثاني، ارتفاع القيمة من القسم الثاني. ومن الكلام في المقام يقع في ماذا؟ في شمول أدلة الخمس لارتفاع القيمة من القسم الأول. هل تشمله الأدلة أو لا تشمله الأدلة؟ هذا مطلب من غير مفهوم واضح ويؤخذ مفروغ معانا في هذا البحث. وإلا إذا قلنا بارتفاع أدلة الخمس بالزيادة العينية لا معنى لهذا الكلام أصلا، وهذا لا معنى لهذا الكلام بوضوح. ماذا؟ أن الخمس حينئذ لا يجب في ارتفاع القيمة سواء كان من القسم الأول أو القسم الثاني. إذا هذا في الأصل موضوع في محل البحث. واضح. كما أنه واضح جدا أنه لا توجد أدلة خاصة حتى يمكن أن نتكلم على غير الأدلة الخاصة في وجود الخمس في محل الكلام أو عدم وجوده، حتى أدلة خاصة. وإنما الكلام فقط يقع في شمول الأدلة العامة لمحل الكلام باعتبار أن الفائدة تصدق أو لا تصدق. نقطة البعض، مركز البعض هو هذا، أن الفائدة تصدق على ارتفاع القيمة من القسم الأول الناس من التضخم أو لا تصدق الفائدة. هذا الذي يقول بوجود الخمس تصدق الفائدة والله، هذا غير أنه فائدة. الذي يقول بعدم وجود الخمس يقول شنو؟ لا تصدق الفائدة ولا وصدق ماذا؟ جاء في هذا العقل، ليس هناك أدلة خاصة حتى يستدل بها على وجود الخمس او يستدل بها على عدم وجود الخمس. هذا هو البعض. فاذا هذا واضح فانه يستنى بان الادله موضوع الفائده، موضوع الرساله، موضوع الربح، وانما يصح التمسك بها في موردين اذا اخرجنا انتظار ذات العنوان ذات الموضوع على ذلك المورد. وأن إذا لم نحرص هذا الانتظار ولم نعرف تحقق الموضوع في مورد فلا يجوز التمسك بتلك الأدلة لإثبات حكمها في ذلك المورد، سواء أخرجنا هذا الانتظار أو شنو قلنا أو شككنا في ذلك. القاعدة تقتضي هذا، أما إذا أخرجنا عدم الانتظار فواضح الانتظار التمسك بالدليل، وأما إذا تفتنا فأيضا واضح. لماذا؟ لأن التمسك بالدليل حينئذ يكون متمسكا بالدليل في الشبهة المقطوعية في الله، وهو غير جائز بالاتفاق. واضح. فاحنا قلنا لانه قد واحد يقول هو سهل يشك في واحد في التفصيل الفائده ويصل الى عالم مفيده او عدم مفيده كم في المقام كان لا يحرز عدم الانتقاد يعني شلون الشك والشك في واحد في ماذا؟ في الشك الفائده والربح الاحتفال فيما من الحكم الاول قلنا الكريم مو بهالسهوله التشكيل في قسم فائدة على القسم الثاني الأول أو دعوة إحرار عدم قسم الفائدة والغير في الحقيقة لا يكون مقبول ولا يكون صحيح إلا إذا بين هذا القائل نفسه الفائدة بين القسمين. لماذا الغرف والفائدة يلبس على القسم الثاني ولا يلبس على القسم الأول؟ يلزق على القسم الثاني بنحو الجزم والطاقة لأننا أقرب مشكك في فتحه على القسمين أول ما هو الفرق بينهما مع أن كل منهما ارتفاع في ماذا؟ تلقينا كل منهما ارتفاع تلقينا واحد ناس من التراكم واحد ما ناس من التراكم شو الفرق بينهما اللي يبرر الجزم بقصة الفائدة والربح على القسم الثاني على ارتفاع القيمة من القسم الثاني ويبرر الجزم بعد القصة أو التفتيش في قصة على القسم الأول لابد من بيان نقطة الفائدة وإلا إذا ما بين نقطة الفائدة يبقى هذا الكلام مقبول تتجزم هنا وتشكك تتجزم هنا بالتحقق وتتجزم هنا بعدم التحقق لابد من بيان الفارق بين القسمين ما يمكن ان يقال في مقام بيان الفارق بين القسمين هو هذا وان يقال ان الزياده والارتفاع وان كان حاصلا في كلا القسمين بلا اشكال الزياده حاصله في كلا القسمين بلا اشكال الا ان هذه الزياده القسم الثاني زيادة حقيقية في قيمة العين بكل المقاييس زيادة حقيقية في قيمة العين بكل المقاييس بالإضافة إلى السلعة الأخرى هي زيادة حقيقية في القسم الثاني ليش؟ لأن المفروض في القسم الثاني أن السلع الأخرى ما عندها زيادة فقط محافظة على سنة على سعرها وقيمتها وإنما الزيادة اختصت ماذا بهذه السلعة بسبب خاص بها كما مثلنا متلقم القسم الثاني فإذا هذه السلعة زادت قيمتها بالقياس إلى سعر سنة سلعة يعني في سعر السلع دي عرض السعر السلع على سنة على قيمتها فإذا هي زيادة بالقياس إلى سعر هي زيادة بالقياس إلى سعر الشراء لو فرضنا أن العين انتقلت إليه بماذا بشراء زيادة شراءها بالمئة بينما الآن هي زيادة قيمتها ألف زيادة واضح زيادة بالحاجة ماذا قيمة شراء إذا باعها بألف هذه زيادة عن سعر الشراء زيادة حقيقية كذلك هي زيادة بالقياس إلى قيمة السلعة قبل التملك حين التملك وقبل الارتفاع فيما لو انتقلت إليه غير الشراء كما كنا نقول إذا انتقلت إليه غير الشراء فهذا جد كانت قيمة قبل الارتفاع حين التملك الآن البيت باعها مثلا بألف وحط الزيادة حقيقية بالقياس إلى سعر العين وقيمة العين قبل الارتفاع وحين التملك فبكل الموازين ارتفاع القيمة يعتبر ماذا زيادة حقيقية في العين بالقياس إلى السلع الأخرى بالقياس إلى سعر الشراء بالقياس إلى قيمة العين قيمة التملك واضح وقبل ارتفاع زيادة حقيقية وأما في القسم الأول الزيادة وإن كانت موجودة لا ننصر وجود زيادة ما هو واضح إلا أنها زيادة غير حقيقية، وإنما هي زيادة نعبر عنها شخصية صورية، زيادة غير حقيقية لا تعبر عن زيادة في قيمة العين، وإنما هي زيادة باعتبار كما قلنا انخفاض قيمة الناتج وباعتبار التضخم. فهو لا زيادة بالقياس إلى ماذا؟ بالقياس إلى سائر السلاح، ما هو زيادة في هذا العين؟ لأن المفروض في القسم الأول أن كل السلع كما ارتفعت قيمتها مثيرة التضخم، فمن يقدر نقول أن هذه السلعة بالقياس إلى سائر السلع زادت هنا قيمتها؟ لا، سائر السلع وإن زادت قيمتها لأن التضخم يوجد زيادة أسعار السلع تلغى عادة. ولا هي زيادة بالقياس إلى ماذا؟ بالقياس إلى سعر السنة سعر الشراء، ولا بالقياس إلى قيمة العين قيمة التملك وقبل الارتفاع. هذا مو زيادة. لماذا مو زيادة؟ لأن الشيء الزائد هو عبارة عن أوراق نقدية استلمها، هذا أوراق نقدية استلمها، لكن هذه الزيادة ما تعبر عن ماذا؟ عن زيادة المالية، ولا تعبر عن زيادة القدرة الشرائية، وإنما غالب ما هناك هو أنه استلم أوراق نقدية أكثر من السعر الأوراق النقدية التي ترابها السلعة. هذا صحيح، هناك زيادة في الأوراق النقدية، لكن هذه زيادة في الأوراق النقدية نتعبر عن ماذا؟ عن زيادة المالية، ولا تعبر عن زيادة القدرة الشرائية. مثل هذه الزيادة اللي نتعبر عن زيادة المالية ولا تعبر عن زيادة القدرة الشرائية، وإنما هي مجرد زيادة في أوراق نقدية اشترت 100 وباعت 1000. العين عندما تملك وتسوى 100 والآن تتزوج 1000، لكن هاي الألف اللي تسوى بها قيمة العين فعلا ليس لها قدرة شرائية أزيد من القدرة الشرائية التي كانت للمئة دينار حين الشراء أو حين التملك. ليس هناك زيادة مالية وليس هناك زيادة القدرة الشرائية، وإنما هناك زيادة فقط كما قلنا في الأوراق النقدية التي تكلمها بعد الشراء أو التي هي قيمة العين فعلا. هناك زيادة في الأوراق النقدية ليس أكثر، وهذه زيادة لا تعبر عن زيادة مالية ولا زيادة القوة الشرائية، ومثل هذه الزيادة لا يطلق عليها الربح والفائدة. مثل هذه الزيادة التي لا تعبر عن زيادة حقيقية في قيمة العين أو في القيمة التي تقدر بها العين، هذه لا يطلق عليها الربح والفائدة. ولذا نجد أن التاجر وغير التاجر بالوجدان هو لا يشعر بأنه قد ربح شيئا أو استفاد ماذا؟ شيئا، حتى إذا باعت سلعة لماذا؟ بألف. قبل عن ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل أن يبيعها بألف. في تلك الحالة هو لا يشعر بأنه قد ربح واستفاد شيئا، بل كما قلنا قد في بعض الأحيان هو يشعر بأنه قد خسر. هذا لأن القدرة الشرائية للألف هي أقل من القدرة الشرائية للمئة دينار في الزمان السابق. فحينئذ هذا هو المبرر وهذا هو الفرق بين القسمين، أنه في القسم الثاني زيادة حقيقية بكل المقاييس، زيادة مالية بكل المقاييس، زيادة القدرة الشرائية بكل المقاييس، وزيادة الأوراق النقدية أيضا إذا باعت أوراق نقدية ذهب. فهي زيادة واضحة فتطلق عليها عنوان الربح والفائدة. وأما في القسم الأول فليس هناك إلا زيادة أوراق نقدية وقيمها، لا زيادة مالية لا زيادة القدرة الشرائية، وليس هناك زيادة في أي شيء سوى زيادة الأوراق النقدية. هذه زيادة الأوراق النقدية اللي نتعبر عن زيادة المالية أو زيادة القدرة الشرائية يدعى بأنه لا يغلب عليها ماذا؟ الربح والفائدة. إذن هناك فارق بين القسمين، هناك فارق بين القسمين، وهذا الفارق هو الذي يبرر الجزم بقطع عنوان الربح والفائدة في القسم الثاني، والجزم بعدم تفكيره في القسم الأول، أو على الأقل التشكيك في فكره في القسم الأول. هذا غاية ما يمكن أن يبين في مقام الفرق بين القسمين. هذا المطلب إذا كان وتجنبي فهو معناه نجزم بعدم حس الفائدة في القسم هذا في القسم الأول. إذا ما كان حينئذ نجزم إلى مرحلة أخرى نقول هو يوجد ماذا؟ التشكيك على الأقل في حس الفائدة. على الأقل هذا يجعلنا نتأكد أن الربح هل يجب في القسم الأول على ارتفاع القيمة في القسم الأول أو لا يجب، هل أنا ربحان أو ليس ربحان. صحيح السلم أو أهل نقدية كثيرة من ثابت هؤلاء أوراق النقد، هل يجب التشكيك أو لا يجب التشكيك. إن لم يكن هذا الوجه موجود يجب بعدم قسم الفائدة وربح في القسم الأول ثلاثة من التشكيك. وهذا التشكيك كما قلنا محتوى الصناعة، يعني انه يوجد ايضا عدم امكان التمسك بالادلة لاثبات وجود الخمس في هذا المورد. اذا ما عندنا دليل على وجود الخمس في هذا المورد بعد حينئذ هناك مجال للتمسك بالعقول المؤمنة لنفي وجود شنو؟ الخمس. ويكتب هذا المطلب وضوحا في ارتفاع القيمة إذا فرضناه قبل البيع، كما هو أحد موارد وجود القيمة في ارتفاع القيمة فيما يعد التجار قبل البيع. وجود ارتفاع القيمة يتعلق بها الفرق كما تقدم، فيما يعد التجار لا يشعر قبل البيع يتعلق الفرق بارتفاع القيمة. فقبل البيع ارتفعت القيمة السوقية، لكن الناس يهمني ارتفاع من الشنو؟ تضخم، من انخفاض قيمة الناتج. فهنا لا يوجد زيادة حتى بالأوراق النقدية، يعني زيادة حتى في المال ما موجود فضلا عن زيادة المالية، يعني لا زيادة في المال لأن المفروض عدم البيع، فتكلم عن مسألة ما قبل البيع، ولا زيادة المالية لماذا؟ لأنه كما كنا نقول زيادة المالية بالله نقيضة المالية نقيضة مثل الشرائية، زيادة المالية ما موجودة، فلا زيادة المالية ولا زيادة في القدر الشرائية ولا زيادة المال، لأننا نتكلم عن صورة ما قبل السنة ما قبل البيع. فكان يقول بأنه هذا جوزت على هذه الزيادة شنو؟ الربح والفائدة، والحال هي ما تحولت إلى شنو؟ ناتج وأوراق نقدية قبل البيع. واضح؟ فكل الميزان في قصة الفائدة يعرف هذه الحالة، لا يوجد ميزان إلا أن يقال بأن المالية زادت كما في القسم الثاني. ارتفاع القيمة في القسم الثاني قبل البيع نقدر نبرر قصة الربح عليه وقصة الفائدة عليه بأنه شنو؟ هناك زيادة في المالية، زيادة في المالية بكل المقاييس كما قلنا. فنبرر هذا بأنه يوجب عليه الربح هذا القسم الثاني. أما في القسم الأول لا زيادة في المال، لا زيادة في قدر الشيء، لا زيادة في المال، لا زيادة في المال والناقد والأوراق النقدية. فشلون يجي نجزم بقسط ماذا؟ بقسط الخمسي والفائدة على ارتفاع القيمة في هذه الحالة، يعني عندما نكون ناسع من التضخم ومن انخفاض قيمة الناقد. هذا ما يخطر بالبال بحسب مقتضى يعني الصناعة، إذا كنا نتقيد بالصناعة، لكن بالرغم من هذا الاحتياط في محله ومخالفة المكان أولا مشكلة، والاحتياط في محله على كل حال. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. أقرأنا المسألة، أحنا لو ما قريناها نقرناها فلا نقرأ المسألة. مسألة 53. قال إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الفم كما إذا كانت أرث مثلا أو تعلق الغالة أنه أداء هذا الموضوع المسألة هو المال الخالص من الكمين والخمر فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجد الخمس في ذلك مما زاد وجد الخمس في ذلك مما فإحنا لنا منفصلة الخمس واضح ليهم متصلة أكتب خمس الكلام تقدم سابقا وجد الخمس في ذلك مما وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية قال لم يجد خمس تلك الزيادة لعدم صدق التقسم ولا صدق قبول الفائدة. نعم لو باع تقسم بيني قبل البيع وبينهما بعد البيع. نعم لو باعها لم يبعد وجود خمس تلك الزيادة من الثمن. هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة، إذا على التقسيم التجارة والتقسيم التجارة بين البيع وعدمه ويمكن إما إذا لم تعد للتجارة، فالأعيان غير المعدة للتجارة إذا زادت قيمة السوقية يفصل الناس بين ما قبل البيع فلا يوجد الخمس. لما بعد الله وجد شنو الخام كما تلاحظون مادة تقول في بعض الحالات المتقدمة تقلت إليه بالشراء تقلت إليه بالعور الشراء تقلت إليه بالعلم تقلت إليه بالعور كل عور على في خانة واحدة وقد تقول أتعثر أن لم يعد للتجارة وما عد للتجارة ما لم يعد للتجارة يفصل فيه بين البيعين هذا لم تكن تلك العين من مال التجارة. احنا في هذا القسم فيما لم يعد للتجارة وافقناه في هذا التفصيل قبل البيع وبعد البيع استثنينا من التفصيل بكلا التفصيلات فقط صورتنا ذا كانت الأعيان من الفوائد التي يتعلق بها كان في العرف قبل البيع لا يوجد فيه الخمس بل بعد البيع أيضا شنو لا يوجد فيه الخمس وهذا حتى إذا باع الزيادة حولها إلى نقد وهذا لا يوجد فيه الخمس إذا كانت انتقلت إليه العين بماذا بالعرف ونحوه من الفوائد التي يتعلق بها الخمس أما إذا انتقلت إليه بشراء انتقلت إليه بغدا انتقلت إليه بحواجة مسائل الأمور التي يتعلق بها الخمس ما مستثناه من أدلة الخمس وما هذا التفصيل صحيح فيه وهو هنا وهو أما قبل البيع لا يوجد شنو الخمس بعد البيع يوجد الخمس في الزيادة من الثمن هذا ما لم يعد للتجارة وأما هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما أضع مثل للأعيان التي لا تعد للتجارة لا تعد للتجارة يعني في القسم الأول كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها المرة الكبيرة ومرتنا من الكبيرة هرتدي على رأيه هو يكون المقصود من شرائها او ابقائها في ملكه الانقطاع بمنائها او نتائجها او اجرتها سواء تجي هديه يشتغل بها ويستفيد من اجرتها تدخل يوم في القسم الاول يعني فيما لم يعد الا التجاره غير اذا عرف منها من سكن انقطاع يدخل في القسم الاول على راي المصنف او لا جاء الى الاهليه فسكن فيه فهو وانتفع جزئية خلال انتفت من سنين او تفرغ مما بعد الباء ومما قبله او ادعوها ونحو ذلك من مناسعها. هذا كله يدخل فيما لم يعرف بالتجارة. واما اذا كان المقصود الاتجارها بهذه من يعني بالاعيان التي انتقلت اليه في اجعلها مادة من التجارة فالظاهر وجوب خمس ارتفاعها بعد تمام السنة اذا امكن بيعها وهكذا قيمتها. لم يفصل هنا الماثل بين ما قبل البيع وما بعد البيع حتى قبل البيع رجل الخمس في ارتفاع قيمة فيما عد للتجارة. نعم اشترط ماذا؟ شو اشترط؟ التمكن من البيع. من اشترط الجواء الثاني ومن اشترط التمكن من البيع. واتكلمنا في هذا التمكن من البيع كما تقدم. فعرفنا شنو يعني شنو الأدوية اللي يعني تساعد عليه الأدلة وهو التفصيل. كما ذكر الماتي فقد استثناء ماذا؟ مسألة الأول. حتى في القسم الثاني حتى في القسم ما عد للتجارة هذا المستثنى منه ماذا؟ لا حتى بعد إذا عد للتجارة ارتفعت قيمته التفصيلية. مسألة 54 قال ترى أن التكسب بها فزادت قيمتها السوقية فنكمل التعليق عن مثال فرقة من هذا كله فيما لماذا كانت قطاع القيمة السوقية من السنة التضخم وانخذ هذا القيمة وماذا نفع من هذا في الكلام التعليقي. الآن اشترى عرما للتكسب بها فزادت قيمته السوقية زيادة من القسم الذي نقول بوجود الخمس فيه يعني من القسم الثاني السنة التضخم فزادت قيمته السوقية ارتفعت قيمته السوقية ولم يبعها ما باعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم غفلة أو لا كان يطلب الزيادة فما باعها ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو كانت قيمة ثمانية صارت ألف ما باعها رجعت انقبضت إلى مية أو أقل من ماذا؟ أو أقل من مية. ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل ثمان السنة لم يرمن خمسة تلك الزيادة لعدم تخصصها في الخارج. نعم قال لو لم يبعها عن بر بعد ثمان السنة واستقرار وجود الخمس واستقرار وجود الخمس غنمه أو مثل الله هل مثلا موضوعها هذا واضح موضوعها موضوعها إذا زادت القيمة السوقية للعين زادت القيمة السوقية للعين ولكن المكلف ما باعها بزيادة ثلاثة انخفضت القيمة السوقية بعد ذلك الكلام يقع لأنه يرمي خمس تلك الزيادة كان يعبر بعض العرب كان تعبير الكلام كما تواتي هل يرمي خمس تلك الزيادة أو لا يرمي خمس تلك الزيادة إن كان يقع الكلام في مقامين أحنا نتكلم في مقامين تضع له مقام الأول هو ما إذا فرغنا من الانخفاض وزوال الارتفاع حدث في أثناء السنة في أثناء السنة ارتفعت قيمته السوقية ما باعها ثم انخفضت قيمته السوقية ورجعت إلى ما كانت عليه سابقا هل الزيادة على الارتفاع الذي حدث في أثناء السنة هل يغنمها؟ يغنمها عن شنو؟ يغنم شنو؟ ثم يغنم كل زيادة يغنم شنو؟ خمس زيادة هل يغنم خمس زيادة بعد نزول القيمة ورجوعها إلى حالة السابقة لا ترى هو ما فكر هو ما باع هذا مقام. المقام الثاني ان نفترض ان انقضاء صغار القيمه ورجوع العين الى ما كانت عليه سابقا حدث بعد سنة انتهاء السنة. السنة انتهت وكلنا سنة مرتفعة مرتفعة. انتهت السنة ماذا ماذا حتى يوصل هذا الخمس هذا ومستعطيه فانخفضت سنته وقليلا انتهى اليوم وهذا خمس هذه الجوازة او لا السلام وقع في مقامين. اما المقام الاول وهنا اذا كان الانخفاض في اثناء السنة كان الانخفاض في اثناء السنة هذا المقام له حالتان حالتان تارة نفترض ان عدم البيع من قبله ناس من غفلة او ناس من داعي اقلال داعي اقلال مقبول كما مثل السيد الناس بطلب الزيادة يأخر بيع هذه كان يتوقع انه يزيد اكثر من هذه حتى يتفي ناس من غفلة عن البيع ما يتفي غافل عن هذا المطلب او لا من كذب لكنه يطلب كنا زيادة ثم ضر وعقلاء وضع وعقلاء موجود هاي الحالة الاولى. والحالة الثانية ان نفترض ان عدم البيع لا لا روح وعقلاء لا غنيت لا وجود هذه الزيادة ولا هي لا تؤمن مبرر وضع وعقلاء مطلب من زيادة وهذا لا كل منهما على غير موجود هاي الحالة الثانية. اما الحالة الاولى فالظاهر انه لا اشكال او لا ينبغي ان يقع الاشكال في عدم الضمان لا يضمن استطاع القيمة الحادث في اثناء يعني اذا كان من استطاع الانخفاض في نفس السنة لا يضمنه ولا يضمنه عن الضمان يكون واضح. لماذا؟ لان هذا المكلف وإن وقع وحصل في يده مال للغير شنو هو مال الغير؟ خمس زيادة هذا مال مستحق مستحقين الخمسة وحصل في يده مال للغير لكن لا نزال نتوهم ضمان وهذا هو ثلث هذا المال وطبعا ثلث كنت ليستحقوه السادة وغيرهم من الزيادة يكون بماذا لانتصار القيمة وهي تطلق الزيادة تطلق خمسة زيادة. أقول لا ينبغي التوهم أن هذا المكلف يكون ضامن لهذا الثلاث. لماذا لا ينبغي التوهم هذا؟ لأن وجهه يد أمينة وهذا يد أمينة. شلون يد أمينة؟ يقول لا يقال أن الشارع رخص لهذا المكلف أن يؤخر دفع الخمس إلى أن يستحقه إلى نهاية السنة بلا يقال. وإن قلنا لأن الخمس يتعلق بالرخص بمجرد ظهوره لكنه يجوز له تأخير دفع هذا الخمس إلى نهاية السنة بترخيص من الشارع نفسه. وهذا معناه هذا معناه ان يده على هذا المال يد امينة فلا يكون ضامنا لهذا المال بالسلف الا مع التعدي والتقرير واضح يقول فاذا فرضنا ان الانخفاض كان ان هذا حصل غفلة منه فلا يكون متعدي ولا يكون متعدي فلا يكون ضامنا أو أنه انتظر لم يبعه طلبا بغير أقلال طلبا للزيادة طلبا غلبا أقلال سمعوا انتفع الفقراء والسادة أيضا ماذا ينتفعون هذا غرض أقلال يجعل لا يعني التفريط ولا يعني ماذا التعدي فحين هذا النقطة القاعدة في المقام هو عدم الضمان بالثلاث طاعة نزلت من السماء وحرقت هذا المال هذا من هذا القبيل وهذا من هذا القبيل فلا إشكال أن اليد الأمينة لا تكون رامنا المال للصلاة مع عدم التعدي والتقييم. فإذا قررنا أن عدم البيع غفلة أو عدم البيع لغير عقلاء معقول متعارف في هذه الحالة لا يضبط التعدي والتقوية ولا يكون ضامنا. هذا الحالة في الحالة الثانية نذكر ماذا؟ نذكر عدم الغفلة. ماذا قلنا؟ نذكر عدم الغفلة. وقت انتهى وصلى الله على محمد.